أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بل لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في القسمين الأولين من الكل كان الاستصحاب في الأمر العدمي المقارن للوجودات خاليا عن الإشكال. كان كلامنا أخيرا حول التنظير الذي ورد في كلمات الفاضل التوني قدس سره، حيث نظر المقام، أعني استصحاب عدم التذكية، باستصحاب بقاء كلي الضاحك لإثبات وجود فرد آخر في الدار. وعلق الشيخ الماتن قدس سره على ذلك بأن هذا التنظير والقياس مع الفارق وليس في محله، وبين قدس سره الفارق بينهما بما حاصله أنه في مورد استصحاب بقاء كلي الضاحك الحق مع الفاضل رحمه الله، وأن هذا الاستصحاب لا يجري لأن الضاحك في ضمن فرد مغاير ومباين مع الضاحك في فرد آخر، فأركان الاستصحاب غير تامة فيه، فالحق ما أفاده الفاضل من عدم جريانه، أي جريان استصحاب كلي الضاحك لإثبات وجود عامر في الدار. وأما في مورد استصحاب عدم التذكية فهناك خطأ واشتباه حصل في كلماته قدس سره، أي في كلمات الفاضل التوني، باعتبار أن عدم التذكية عدم أزلي مستمر إلى أن يرفعه رافع ولا يتبدل بتبدل وطرو الوجودات المقارنة للعدم. فعدم التذكية في ضمن الحياة والمقارن مع هذا الفرد، يعني في ضمن الحياة، ليس مغايرا وليس مباينا مع عدم التذكية في ضمن الممات، في ضمن الموت حتف الأنف أو في ضمن المذبوح بالذبح الفاسد، بل هو ذلك العدم، عدم التذكية الأزلي. فعدم التذكية ثابت قبل وجود الحيوان، وثابت ومستمر مع وجود الحيوان ما دام حيا، وثابت ومستمر بعد مماته. موت الحنف يعني موت حتف أنفه أو في ضمن ذبحه بالذبح الفاسد. فعدم التذكية عدم أزلي مستمر ثابت طالما لم يرفعه رافع. فإذا كان الأمر أمر العدم هكذا، فإذا شككنا في مورد في بقاء عدم التذكية، هو عدم أزلي، في مورد إذا شككنا في بقاء عدم التذكية، أركان الاستصحاب تامة، لأنه عندنا يقين سابق بعدم التذكية، والآن شك لاحق في بقاء عدم التذكية، فنستصحب بقاء عدم التذكية ولا مانع منه. فإذا ما أفاده الفاضل التوني من التنظير إنما يتم في الوجوديات، عليكم السلام، في الوجوديات لا في العدميات. وعليه فالتنظير والقياس للمقام عن استصحاب عدم التذكية باستصحاب بقاء كلي الضاحك قياس مع الفارق وهو باطل. ثم ترقى قدس سره، ثم ترقى الشيخ رحمه الله قائلا بأنه حتى لو قلنا بأن استصحاب الكلي لا يجري في القسمين الأول والثاني، مما ذهب المشهور فيهما إلى جريان استصحاب نفس الكلي في القسمين الأول والثاني، حتى لو قلنا بعدم جريان استصحاب الكلي في القسمين الأولين إلا أن استصحاب عدم التذكية جريانه خال عن الإشكال. غاية الأمر أن جريان الاستصحاب في الأمر العدمي اللي هو محل بحثنا استصحاب عدم التذكية، غاية الأمر أن جريان الاستصحاب في الأمر العدمي لا ينتفع منه مطلقا، بل له حدود، وفي بعض، عليكم السلام، وفي بعض الحالات بيان ذلك. أن جريان الاستصحاب في الأمر العدمي له ثلاث صور وحالات. في بعضها ينتفع منه ويجري، وفي بعضها لا ينتفع منه ولا يجري. الصورة الأولى: نجري استصحاب عدم التذكية لغرض إثبات نفس الأمر العدمي، أي عدم التذكية الذي هو المستصحب، ثم ترتيب الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة مباشرة على نفس هذا العدم. فنستصحب عدم التذكية والأثر الشرعي مترتب على نفس هذا العدم، فاستصحاب عدم التذكية إن كان بهذا الغرض فيجري ولا مانع منه. هاي الحالة الأولى، الصورة الأولى اللي انتفعنا من استصحاب عدم التذكية وقد جرى. الصورة الثانية، الحالة الثانية: نجري استصحاب عدم التذكية ونريد بتوسط هذا الاستصحاب أن نثبت أمرا وجوديا، ذلك الأمر الوجودي موجود مقارن للأمر العدمي، والأثر الشرعي مترتب على ذلك الأمر، مو على العدم نفس العدم، لا، والأثر الشرعي مترتب على ذلك الأمر الوجودي المتأخر. فمثلا لو مات في الخارج حيوان وشككنا في تذكيته، فهنا أردنا أن نستصحب عدم تذكيته. ليش نريد نستصحب عدم تذكيته؟ الصورة الأولى نستصحب عدم التذكية لأجل ماذا؟ بأي غرض؟ لأجل أن نثبت نفس الأمر العدمي. بالصورة الأولى نريد نثبت نفس عدم التذكية والأثر الشرعي، الحرمة والنجاسة يترتب على ماذا؟ على نفس هذا العدم. كنا إذا بهذا الغرض يجري ولا مانع منه. الآن لا نريد أن نثبت الأثر الشرعي على نفس العدم، شككنا في تذكيته، فأردنا أن نستصحب عدم تذكيته حتى نستنتج ماذا؟ حتى نستنتج موضوعا جديدا، ألا وهو: إذن هذا الحيوان، راح نعيف العدم ونروح إلى موضوع جديد حتى نستنتج موضوعا جديدا، ألا وهو: إذن هذا الحيوان مات حتف أنفه، ومن ثم نرتب الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة على هذا الموضوع الآخر، أعني على الموت حتف الأنف. فهذا من الأصل المثبت ولا يجري. فإذن في الصورة الثانية لم ننتفع من استصحاب الأمر العدمي ولم يجري. الصورة الثالثة، نجري استصحاب عدم التذكية ونريد اتصاف موضوع آخر بوصف هذا العنوان العدمي، نجري استصحاب عدم التذكية لأي غرض؟ نجري استصحاب عدم التذكية ونريد بهذا الاستصحاب اتصاف موضوع آخر بمن؟ بوصف هذا العنوان العدمي، ثم ترتيب الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة على ذلك الموضوع الآخر. مثلا تقرؤون في الروايات: كل دم تقذفه المرأة ولم يكن حيضا فهو استحاضة، فحينئذ في الخارج لو كانت هناك امرأة، بس بهذا الفرض، لو كانت هناك امرأة لم ترى الدم لحد الآن، وكانت لحد الآن طاهرة من الدم، فرأت الدم خارجا وشكت في أنها حائض أو لا، علامة استفهام. فهنا لو أرادت أن تستصحب عدم الحيضية، لو أرادت أن تستصحب عدم الحيضية واستنتجت إذن هذا الدم الخارج المشاهد ليس حيضا فهو استحاضة، إذن لها أحكام الاستحاضة، فرتبت الآثار الأحكام علمًا على هذا الموضوع الآخر، يعني هذا الدم الخارج المشاهد ليس حيضا فهو استحاضة، إذن لها أحكام الاستحاضة. فهنا استصحاب كلي، فهنا استصحاب كلي عدم حيضية المرأة وفي خصوص هذا الدم الخارج المقارن لعدم الحيضية استنتجنا عدم الحيضية استصحاب كلي عدم حيضية المرأة، وأجي وين أطبق في خصوص هذا الدم الخارج المقارن للعدم استنتج واستنتاج عدم الحيضية، ثم ترتيب الأثر الشرعي على عدم حيضية هذا الدم الخارجي المقارن من الأصل المثبت ولا يجري. نعم، هذا اللي عنده عبارتين جملتين يقول فرق بينهما. الآن الاستصحاب العدمي ما يجري الأصل مثبت. نعم الآن أكو حالة تتولد من هذه المسألة يجري الاستصحاب فيها. نعم لو كانت المرأة ترى الدم سابقا اختلفت مو؟ قبل شوي المرأة شلون افرضناها؟ قلنا وحينئذ في الخارج لو كانت هناك امرأة لم ترى الدم لحد الآن كانت طاهرة من الدم فرأته في أول وهلة شكت في أنها حائض أم ليس حائض، فذاك استصحاب كلي عدم حيضية المرأة وأطبق في خصوص هذا الدم الخارج وأحكم عليه أنه هذا ليس حيضا فهو استحاضة، هذا صار أصل مثبت. الآن الحالة اللي راح تتولد من هنا، نعم لو كانت المرأة ترى الدم سابقا ولم يكن حيضا، يعني سابقا هي كانت تشوف دم بس الدم اللي تشوفه ماذا؟ مو حيض، دم استحاضة. نعم لو كانت المرأة ترى الدم سابقا ولم يكن حيضا فشكت الآن، احنا الآن بعد ما نقول الآن شافت، مو هي كانت تشوف كانت ترى، بعد ما نعبر بتعبير الآن رأت تعبير خطأ مو، لأن هي مو مثل قبل شوية ما كانت تشوف الآن شافت، الآن هي ماذا؟ هي ترى الدم سابقا فشكت الآن في أن هذا الدم الخارج هل صار حيضا أم لا باقي على الاستحاضة مالته، فشكت الآن في ماذا؟ في أن هذا الدم الخارج صار حيضا أم لم يصر حيضا بل هو باق على كونه استحاضة، فهنا لا مانع من جريان استصحاب العدم في نفس هذا الدم الخارج بأي قال. شلون بأي قال؟ هذا الدم سابقا لم يكن حيضا حسب مفروضنا، قلنا نعم لو كانت المرأة ممن ترى الدم سابقا ولم يكن حيضا، بأن يقال هذا الدم سابقا لم يكن حيضا، الآن نقول إن شاء الله أيضا ليس حيضا، وهي جاي تشك أنه هذا الدم صار حيض لو ما صار حيض، نقول إن شاء الله أيضا ليس حيضا. فهنا الصغرى هذه أثبتناها بمن؟ ببركة هذا الاستصحاب فارزة، ثم نضم إليها الكبرى الكلية القائلة كل دم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، فنستنتج إذن هذا الدم دم استحاضة، ومن ثم نرتب أحكام الاستحاضة عليه أي على هذا الدم، ففرق بين الحالين. إذن هناك صور ثلاثة علما لجريان الاستصحاب في الأمر العدمي، في الصورة الأولى انتفعنا منه وصح جريانه، وأما في الصورتين والحالتين الثانية والثالثة لم ننتفع من استصحاب العدم ولا يجري. هذا المطلب نطبقه الآن على كلمات الشيخ رحمه الله، لأن هناك أكو طوي لبعض المطالب. قال رحمه الله بل، هذا أولا بل يرتبط بمن؟ والترقي، الترقي على ماذا؟ على المطلب اللي قررناه في الدرس الماضي وفي أول هذا الدرس، أن الشيخ رحمه الله يقول أكو فرق أيها الفاضل التوني بين مقامنا استصحاب عدم التذكية، يعني استصحاب العدمي، وبين استصحاب بقاء كلي الضاحك، فاللي تفضلتم به في الوجود أي في استصحاب بقاء كلي الضاحك تام، أما في استصحاب عدم التذكية فليس تاما. ليش؟ لأن الاستصحاب هنا لا مانع من جريانه. قال بل، الآن يترقى يقول بل حتى لو قلنا بأن استصحاب الكلي ما يجري في القسمين الأولين، مع ذلك استصحاب العدم التذكية جريانه خال عن الإشكال. فهذا الترقي من الشيخ، أسلوب ترقي. قال بل لو قلنا بعدم، أي لو قلنا، والحال هو لا، قال بجريان الاستصحاب هناك في القسم الأول. الآن باب الترقي يقول بل حتى لو قلنا بعدم جريان استصحاب الكل في القسمين الأولين من الكل، مما ذهب المشهور إلى جريان الاستصحاب فيهما. يقول حتى لو قلنا الآن تنزلان، لو قلنا بعدم جريان استصحاب نفس الكل في القسمين الأولين، قال شنو؟ كان، يقول مع ذلك كان الاستصحاب في الأمر العدمي كعدم التذكية المقارن علما للوجودات، وأمس فسرنا المقارن للوجودات من الحياة وحتف الأنف والذبح الفاسد، المقارن للوجودات كان الاستصحاب في الأمر العدمي خاليا عن الإشكال. زين، خاليا عن الإشكال، خلى وراء نقطة، لا، قال إذا لم يرد. الشيخ رحمه الله راح ينفينا الصورة الثانية والثالثة، هذا اللي يخلي أن الباحث يكون يبحث في أطراف جريان الاستصحاب في الأمر العدمي، وأنه لا ينتفع منه مطلقا، بل له شنو؟ حالات وصور ثلاث. ففي الصورة الأولى يجري، أما في الثانية والثالثة قلنا شنو؟ لا يجري. هذا المطلب اللي قررناه راح يبينه الشيخ رحمه الله بعبارة لم يرد، بقيد، قال إذا لم يرد به الصورة الثانية بعد، أو ارتباط، أو لم يرد به إثبات ارتباط الموجود. نفى الصورة الثانية والصورة الثالثة. فشيد يقول، يقول كان استصحاب الأمر العدمي خاليا عن الإشكال، متى يكون خاليا؟ في الصورة الأولى، إذا أريد، هذا اللي مطوي، الصورة الأولى مطوية، إذا أريد به إثبات نفس الأمر العدمي أي عدم التذكية الذي هو المستصحب، ثم ترتيب الأثر الشرعي من الحرمة والنجاسة مباشرة على نفس العدم. قلنا فاستصحاب عدم التذكية إذا كان بهذا الغرض فهو يجري ولا مانع منه. زين، هو شي يقول إذا لم يرد، راح ينفينا الصورة الثانية ويطلع لنا الصورة الثالثة. إذا لم يرد به، أي بمن؟ باستصحاب الأمر العدمي، إثبات، الصورة الثانية، إثبات الموجود المتأخر المقارن له للعدم. نظير المثال اللي مثلنا، نظير قلنا مات حيوان في الخارج وشكينا في تذكيته، نظير إثبات إثبات بمن؟ باستصحاب عدم التذكية. إيش أريد أثبت؟ إثبات الموت حتف الأنف المقارن، هذا الموت حتف الأنف المقارن المن لعدم التذكية. قال نظير إثبات الموت حتف الأنف بمن أثبته؟ بعدم التذكية أي باستصحاب بعدم التذكية، قال هذا لا يجري. ليش؟ لأنه من الأصل المثبت بعد أو ارتباطي. هذا عطف عليه من؟ عطف على إثبات. يعني إيش العبارة؟ شو يصير؟ أو لم يرد، نفي للصورة الثالثة، أو لم يرد به إثبات، الصورة الثالثة إثبات ارتباط الموجود المقارن للأمر العدمي به، أي بالأمر العدمي باستصحاب عدم التذكية. المثال اللي أيضا وضحناه قضية الروايات، قال كما إذا فرض الدليل على أن كل ما تقذفه المرأة من الدم إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة، فإن استصحاب عدم الحيض، يعني استصحاب كلي عدم حيضية المرأة في زمان خروج الدم المشكوك، هذا الاستصحاب لا يوجب انطباق هذا السلب، يعني عدم الحيض لا يوجب انطباق هذا السلب على ذلك الدم الخارجي وصدقه، يعني ولا يوجب صدق هذا السلب، يعني صدق عدم الحيض عليه على هذا الدم الخارجي لا يوجب الانطباق حتى يصدق ليس بحيض على هذا الدم لأنه من الأصل المثبت، فيحكم عليه بالاستحاضة. لا، ليس الأمر كذلك، إذ فرق. هذا اللي قررناه قبل قليل، وقلنا في عبارة الشيخ أكو جملتين يقول فرق بينهما، إذ فرق احنا بيناها بكلمة شنو؟ بتعبير نعم، نعم إذا كانت المرأة ترى الدم سابقا ولم يكن حيضا فشكت الآن في أن هذا الدم هل صار حيضا؟ لو لا لم يصر حيضا، باقي على شنو؟ على استحاضيته. قال إذ فرق بين الجملة الأولى الدم المقارن لعدم الحيض فلا يجري استصحاب العدم لأنه أصل مثبت، وبين الجملة الثانية وبين الدم المنفي عنه الحيضية سابقا والآن شكينا في أنه صار حيضا أم لم يصر حيضا فيجري استصحاب العدم. الفرق بين الدم المقارن لعدم الحيض فلا يجري فيه استصحاب العدم لأنه من الأصل المثبت، وبين الدم المنفي عنه الحيضية سابقة والمشكوك الآن في صيرورته حيضا وعدم صيرورته حيضا فيجري استصحاب العدم. شنو الفرق؟ وضحنا احنا بعد الفرق، الفرق بينهما أن الأول الدم المقارن لعدم الحيضية، وين؟ فيما كانت المرأة طاهرة من الدم ولم ترى الدم لحد الآن ثم رأته أول وهلة فشك في هذا الدم أن يأتر هذا الدم حيض لو مو حيض، فإن الاستصحاب الذي يجري هنا هو عدم كونها حائضة. إذا أريد نجري الاستصحاب هو هذا الاستصحاب، فإن الاستصحاب الذي يجري هنا هو عدم كونها حائضة، إلا أن هذا لا يثبت أن هذا الدم الخارج المقارن ليس بحيض، وهذا هو الواقع الخارجي. الآن المرأة ما تشوف دم، ما تشوف إلى سن 12 أو 13 أو 10، أول ما تشوف الدم في أول وهلة تستطيع أن تجي رأسا إلى تلك الكبرى تقول كل دم تقذفه المرأة إذا لم يكن حيضا فهو استحاضة. أول الكلام من قال بأن هذا لم يكن حيضا؟ أصل مثبت. أما الثاني إذن هنا شنو قلنا؟ هذا الاستصحاب لا يثبت بأن هذا الدم الخارج لأول وهلة أنه شنو؟ أنه ليس بحيض. لا، بل يمكن. هنا قاعدة الإمكان تجري لقينا في الفقه. لا، كل دم على وفق الشروط والضوابط لا يمكن أن يكون دم حيض. بينما الثاني هذا وبين الدم المنفي، بينما الثاني وين مورده؟ فيما كانت المرأة ذات دم اختلفت عن الأولى. فيما كانت المرأة ذات دم ليس بحيض. وصف للدم، دم أكو سابقا نشوف بس مو دم حيض، دائما نشوف دم استحاضة. فيما كانت المرأة ذات دم ليس بحيض، فشك الآن في أن هذا الدم صار حيضا أم لم يصير، فهنا الاستصحاب يجري في نفس هذا الدم الخارج، بأن يقال هذا الدم سابقا لم يكن حيضا فالآن هو أيضا ليس حيضا فهو استحاضة الصغرى ببركة هذا الاستصحاب. بعدين نضم الكبرى، كل دم لم يكن حيضا فهو استحاضة، نستنتج فهذا استحاضة، نرتب أحكام الاستحاضة. إذن فرق بين الدم المقارن لعدم الحيض فلا يجري فيه استصحاب العدم لأنه أصل مثبت، وبين الدم المنفي عنه الحيضية فيمكن جريان استصحاب عدم كونه حيضا. وسيجيء نظير هذا الاستصحاب، ونظير هذا الاستصحاب العدمي، استصحاب العدم، ونظير هذا الاستصحاب العدمي عندنا هذا الاستصحاب نظيره في الأمور الوجودية. نظير هذا الاستصحاب العدمي عندنا وين؟ في الأمور الوجودية. مثال ذلك، نفرض أن حوضا ماؤه كثير بقدر الكر، ثم بعد مدة أخذنا منه مقدارا من الماء فشككنا في أن هذا الحوض باق على الكرية أم لا. فهنا لو أردنا أن نستصحب بقاء الكرية في هذا المحل، يعني في الحوض، لو أردنا أن نستصحب بقاء الكرية في هذا المحل واستنتجنا، سمو استصحبنا بقاء الكرية في هذا المحل واستنتجنا إذن هذا الماء الباقي في الخارج في الحوض متصف بالكرية، ورتبنا الأثر الشرعي، إذن هو طاهر، هذا الماء الباقي في الحوض خارجا إذن هو طاهر ومطهر لغيره، لكان هذا من الأصل المثبت. ليش؟ لأننا بواسطة استصحاب بقاء كرية الحوض سوينا، بواسطة هذا الاستصحاب أثبتنا اتصاف موضوع آخر اللي هو الماء الباقي، اللي هو شنو؟ الماء الباقي الخارجي في الحوض. أردنا بتوسط هذا الاستصحاب إثبات اتصاف موضوع آخر بهذا الوصف الوجودي، أعني وصف أعني وصف الكرية. إحنا ليش نقول وصف وجودي؟ مو قلنا أمور وجودية؟ قبل شوي نقول وصف عدمي، من عدم التذكية، عدم الحيض. الساد جبنا مثال للأمر الوجودي، أردنا بتوسط وببركة استصحاب بقاء الكرية في الحاض، ش أردنا؟ إثبات اتصاف موضوع آخر بين قوسين اللي هو الماء الباقي الخارجي في الحاض بمن؟ بهذا الوصف الوجودي وترتيب الأثر على من؟ مو على العدم، لا، وترتيب الأثر على هذا الموضوع الآخر، فهو من الأصل المثبت ولا يجري. نعم، مثل ما قضية الحيض والمرأة، نعم بالنسبة لنفس هذا الماء الخارجي الموجود في الحوض يمكن أن نجري الاستصحاب. بأي يقال؟ نقطتين شارحة. هذا الماء الخارجي في الحوض كان سابقا، يعني شو قلت سابقا؟ قبل ما نأخذ من عند الماء من الحوض، كان سابقا متصفا بوصف الكرية. كان لو ما كان؟ اي كان متصفا بوصف الكرية، والآن نشك في بقاء هذا الوصف، استصحاب بقاء هذا الوصف يجري ويترتب الأثر الشرعي مباشرة عليه. صار نظير منه هذا الاستصحاب الوجودي، صار نظير الاستصحاب العدمي، بها أيضا ما لا يجري بعدين نعم يمكن أن يجري. قال ونظيره، وسيجيء نظير هذا الاستصحاب الوجودي والعدمي في الفرق بين الماء المقارن لوجود الكور، فإن استصحابه من الأصل المثبت، وبين الماء المتصف بالكرية فإن استصحابه صحيح. والمعيار، راح يعطينا فد معيار جملة كلية، والمعيار عدم الخلط، ونفس هذا اللي وضحناه في مثال الحيض وفي مثال الماء، عدم الخلط بين حالين، بين المتصف بوصف عنواني ثم شك في زوال هذا الوصف في الزمان اللاحق فيرجع إلى استصحاب بقاء هذا الموصوف على صفته. هاي اللي جنن نبينها بنعم ورا نعم، هم بالحيض وهم بهذا الماء. وبين قيام ذلك الوصف بمحل فإن استصحابه وجود المتصف هذا وين؟ في مثال الماء الكر، أو عدمه، عدم المتصف اللي بمثال الحيض، فإن استصحاب وجود المتصف أو عدمه لا يثبت كون المحل موردا لذلك الوصف العنواني، لأنه أصل مثبت. فمتى يجري الاستصحاب ومتى لا يجري؟ فافهم. الأمر بالفهم إشارة إلى أن جميع هذه الموارد التي قلنا فيها بأن الأصل المثبت غير حجة، جميع هذه الفقرات التي قلنا فيها أنها من الأصل المثبت والأصل المثبت غير حجة، كل ذلك مبني على، يا مبنى، على مبنى حجية الاستصحاب من باب الأخبار. وأما على المبنى الآخر في باب الاستصحاب، حجية الاستصحاب من باب حكم العقل. وأما على المبنى الآخر حجية الاستصحاب من باب حكم العقل، فمثبتاته أيضا حجة. الأصل المثبت إذا قلنا بأن الاستصحاب حجة من باب إفادة الظن من باب حكم العقل، فالأصل المثبت حجة. أراد الشيخ رحمه الله بهذا الفهم أن ينبه على هذه النكتة. الأمر الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.